السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وبعد، إن شاء الله نستكمل معا قراءة تفسير سورة الحشر، وقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الآية فيها تعجيب من الله سبحانه وتعالى. الله جل يعجب من حال هؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود من بني النضير، حيث طمعوهم في نصرتهم والقتال معهم، وثبتوهم على قتال المؤمنين، فأخذوا يقولون لهم: لا تخرجوا من حصونكم ولا تمتثلوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم إن أخرجتم سوف نخرج معكم أيضا ونترك ديارنا من أجلكم، وإن قاتلتم محمدا وأصحابه سنقف إلى جانبكم ونقاتلهم معكم. فهذا تعجيب. ولماذا تعجيب؟ لأن هؤلاء المنافقين يعني ليس بينهم وبين اليهود نسب، وليس بينهم وبينهم دين مشترك، ومع ذلك هم يتولونهم ويقولون لهم ذلك، وكأن الدافع وكأن العامل المشترك هو فقط عداوة النبي وأصحابه رضي الله عنه. فقال: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي ولا نطيع في شأنكم أحدا أبدا، يعني لا نطيع في مسألة علم نصرتكم أحدا، أحدا ينهانا عن هذه النصرة، أو أحدا يعذلنا أي يلومنا على هذه النصرة، لا نطيع أحدا في شأنكم، لن نترك نصرتكم ولن نترك القتال معكم مهما لامنا اللائمون ومهما يعني خوفنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نطيع في شأنكم أحدا أبدا، ويقصدون بذلك النبي والمؤمنين. وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله جل يشهد على كذبهم، إما أنهم كاذبون بمعنى أنهم قالوا لهم هذه القولة وهم كاذبين، وهم كاذبون في قولتهم، يعني يقولون لهم هذا وهم يضمرون في أنفسهم الكذب، وإما أنهم يقولون هذه القولة ويعني يلتزمون هذا الالتزام، والله عز وجل يعلم منهم أنهم وإن التزموه إلا أنهم لن يطيقوا أن يعني أن يفعلوا ما التزموا به. إذا الكذب هنا على هذين الوجهين، الوجه الأول أنهم كانوا كاذبين فعلا يقولون هذا وهم يعلمون أنهم يكذبون يضمنون الكذب، أو أنهم يقولون هذا وهم يظنون أنهم سوف يقدرون على تنفيذه، والله عز وجل يقول لا هم كاذبون، يعني هم لن يستطيعوا أن ينفذوا ما التزموا به، والله يشهد أنهم لكاذبون في هذا الوعد الذي غروا به إخوانهم. قوله عز وجل: ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، ومعلوم أن المنافقين لم يكونوا إخوان لليهود، لم يكونوا إخوة في النسب، ولكن قولوا لإخوانهم فيه تشنيع على المنافقين وتعريض بهم، أنهم يعني اتخذوا الكتاب. السلام عليكم. يعني أنه قال لإخوانهم مع أنهم ليس لأنهم أخوة نسب، ولكن يعني لأنهم يعني تعريض بهم أنهم اتخذوا هؤلاء بمثابة الإخوان، يؤاخونهم على عداوة المؤمنين، وأيضا إيماء وإشارة إلى أن الرابط بينهم هو المعتقد الخبيث. هذا المعتقد هؤلاء كفار من أهل الكتاب، وهؤلاء مشركون لله سبحانه وتعالى، فهم إخوة بعضهم من بعض بهذا الاعتبار. والله يشهد إنهم لكاذبون في هذا الوعد الذي غروا به اليهود، ولا يستكثر هذا عليهم كما قال الشيخ، لا يستكثر هذا عليهم، فإن الكذب وصفهم، والغرور والخداع مقارنهم، والنفاق والجبن يصحبهم، وهذا هو حال المنافقين. قال عز وجل، وهذا يعني فيه إعجاز للقرآن الكريم، أنه قد حدث ما تنبأ به القرآن من انخذال هؤلاء وعدم نصاتهم لليهود. فقال: لئن أخرجوا، أي لئن أخرج اليهود من ديارهم جلاء ونفيا، لا يخرج المنافقون معهم، لا يخرجون معهم، وذلك لأنهم يجبنون عن ذلك لمحبتهم لأوطانهم وارتباطهم بها وعدم صبرهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وإن كان هناك قتال لا ينصر المنافقون اليهود. لماذا؟ لأنهم جبناء، لا يصبرون على القتال، ولا يفون بوعدهم، ويستولي عليهم الجبن، ويملكهم الفشل. ولئن نصروهم، أي وهذا الذي يحدث على فرض وعلى تقدير أنهم نصروهم، فهذه النصرة لا تتم، بل يولون الأدبار، يعطون المؤمنين أدبارهم، وهذا كناية عن التولي. ثم لا ينصرون، ثم يكون شأنهم أن الله عز وجل لا ينصرهم أبدا، ولا يحصل لهم نصر من الله عز وجل. إذن كيف يقال ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ثم يقول ولئن نصروهم؟ الله يخبر أنهم لئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم، هذا لئن نصروهم هذا يعني على فرض التقدير. كان في قول عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ومعلوم أن الكفار إذا ماتوا لن يردوا إلى الدنيا ثانية، لكن على فرض التقدير الله جل يخبر على يعني ما لو كان ما لم يكن، لو كان كيف يكون. ولئن نصروا على فرض التقدير ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. كلمة ثم لا ينصرون، إما أنها عطف يعني يولون الأدبار ثم لا ينصرهم الله، أو أنها بشارة مستقلة بذاتها كما قال ابن كثير، هذه بشارة مستقلة بذاتها. ثم لا ينصرون، يعني كأن ثم هنا عطف، يعني ليس مجرد عطف، ولكن هذه كلمة مستقلة بذاتها، يعني ثم يكون من شأنهم أن هؤلاء المنافقين لا ينصرهم الله عز وجل أبدا على المؤمنين. والسبب الذي أوجب لهم ذلك، طب لماذا؟ لماذا لا ينصرون؟ ولماذا يولون الأدبار؟ ولماذا يكون هذا الخلال؟ قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. كأن المؤلف يعني يقول أن هذه الآية تشير إلى السبب الذي أوجب لهم هذا الخلال وهذا التولي. لأنتم أشد رهبة، أي خطاب المؤمنين، لأنتم أيها المؤمنون أشد، أي أعظم رهبة، أي خوفا ومهابة، في صدور هؤلاء الأعداء الله من أهل الكتاب، في صدورهم من الله، فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه الآية تفيد تقوية نفوس المؤمنين على قتال هؤلاء الكفار، تقوية نفوس المؤمنين على الإقدام على إجلاء بني النضير، لأن الله جل يخبرهم أن هؤلاء المؤمنين، أن هؤلاء المؤمنون أصبحوا في قلوب هؤلاء يورثونهم خوفا أعظم من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. فهذا غاية الانهزام وغاية الانخذال، لأن الهزيمة النفسية هي يعني التي بداية كل هزيمة. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، تخيل أنهم خافوا من هؤلاء أعظم من خوفهم من الله جل، فقدموا مخافة المخلوق على مخافة الخالق. وهذا أيضا فيه يعني نوع من الذم لهم، فهم يذمون لهذين الوجهين، فهم يذمون أنهم يحاربون المؤمنين، ويذمون أيضا أنهم في حربهم المؤمنين أنهم يخافون المؤمنين أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيها إشارة للمؤمنين أن المؤمن ينبغي ألا يكون هناك في صدره ما هو أعظم من هو أعظم من الله سبحانه وتعالى، وألا يخاف في الله لومة لائم. فقال: قدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع. ذلك أي ذلك الحال من رهبتهم لكم أيها المؤمنون أعظم من رهبتهم لله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والفقه هو فهم الشيء الخفي، الفقه هو فهم الشيء الخفي، فكأن الفقيه يستخرج شيئا خفيا يفهمه. فبذلك تجد أن مادة الفاء والقاف تأتي بمعنى الخروج، معنى الخروج، فيقال مثلا فقس، فقأ، فقع، فسق، كل هذه مواد تدل على الخروج في الاشتقاق الأكبر، تدل على معنى الخروج، فالفسق الخروج، والفقع واضح، وكذلك أيضا الفقه، كأن الفقيه يستخرج شيئا من شيء. فذلك بأنهم قوم لا يفقهون يعني لا يفهمون مراتب الأمور، لأن من مراتب الأمور أن تقدم الخالق على المخلوق، أن تخشى الله عز وجل أعظم من خشيتك للمخلوقين، فهذا هي هذه المراتب، أن يكون الله في صدرك أعظم من أي شيء. فلا يعرفون حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب، بل الفقيه كل الفقه هو أن يخشى الله عز وجل أعظم من أي شيء، وأن يقدم الله عز وجل في محبته ورجائه والخوف منه على كل المحاب وكل المخاوف. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون، لا يقدرون الله عز وجل حق قدره، ولا يعظمون الله عز وجل حق تعظيمه، ولا يخشونه حق خشيته سبحانه وتعالى. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. لا يقاتلونكم، هذا أيضا إخبار عن اليهود، لا يقاتلكم اليهود أيها المؤمنون جميعا، قال المؤلف أي في حال الاجتماع، يعني كأنه يقول جميعا هنا حال، جميعا هنا حال، لأن جميعا هنا قيل أنها بمعنى كلهم، الكل، يعني الكل لا يقاتلنكم إلا متحصنين، فكل واحد فيهم يخشى أن يبرز إليكم. ولكن المعنى الآخر هو الأقرب والأرجح، أن جميعا هنا المعنى مجتمعين، يعني لا يقاتلنكم في حال اجتماعهم، كأنه مع يقول أنهم لا يجتمعون على حربكم، لا يجمعون أنفسهم في جيش ثم يهاجمونكم، لا، هذا لا يحصل، إنما الاجتماع يتحقق، أو إنما يتحقق اجتماعهم فقط وراء حصونهم، يتحقق اجتماعهم فقط في وراء الحصون وراء الجدر، ولكنهم أبدا لا يجمعون أنفسهم ولا يجتمعون كجيش مهاجم للمؤمنين. هذا معنى في حال الاجتماع، لا يقاتلنكم في حال اجتماعهم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فلا يثبتون بقتال المؤمنين ولا يعزمون عليه إلا في حال تحصنهم في القرى أو وراء الأسوار. بأسهم بينهم شديد، بأسهم أي قوتهم وشدتهم، بينهم شديد، هذه الشدة لا تظهر إلا بينهم، عشان كده قيل في تفسير قوله جل بأسهم بينهم شديد، قيل يعني أن هذه الشدة لا تظهر إلا في حربهم فيما بينهم، يعني يتحاربون فيما بينهم فتظهر شجاعتهم، أما إذا حاربوكم فينخذلون ويجبنون. وقيل بأسهم بينهم شديد يعني كلام بينهم، يتكلمون سنفعل ونقاتل ونفعل وكذا وكذا وكذا، أما إذا جاءوا القتال فينخذلون ولا يستطيعون. وقيل، وهذا هو لعل هو الأوضح من المعاني نظرا للسياق، بأسهم بينهم شديد أي أن عداوتهم بينهم شديدة، هذا وصف للعداوة، عداوة القلوب، بأسهم بينهم شديد أي أن قلوبهم متعادية متنافرة، بأسهم بينهم شديد. يفسره قوله عز وجل تحسبهم جميعا أي يظنهم الرائي في ظاهر الأمر أنهم مجتمعين، ولكن حقيقة الحال أن قلوبهم شتى، متفرقة، متفاوتة. يقول قتادة: تجد أهل الباطل مختلفة، شهادتهم مختلفة، أهواؤهم مختلفة، أعمالهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. يعني لا يجمعهم أبدا إلا عداوة أهل الحق. أما في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر فهم مختلفون في شهادتهم وفي أهوائهم وفي أعمالهم وفي مشاربهم، ولكن إنما يجتمعون على عداوة أهل الحق. بأسهم بينهم شديد، عداوتهم بينهم شديدة، قوتهم موجهة إلى بعضهم البعض، تحسبهم جميعا حين تراهم، ولكن قلوبهم متباغضة متفرقة مشتتة. ذلك هذا الحال الذي هم عليه، لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر من تشتتهم وتشتت قلوبهم والعداوة بينهم عدم عقلهم، عدم عقلهم، لأنهم لو كانت لهم عقول لكانت كلمتهم مجتمعة، لأن كل عقل يدرك أن الاجتماع يفيد العزم، أو يعني يؤدي إلى قوة العزم ويؤدي إلى قوة مواجهة الأعداء، وأن التشتت يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى الضعف والخور وعدم الوصول للمطلوب، خاصة فيما يتعلق بالقتال. وبالتالي فهؤلاء القوم ليس عندهم عقول، أو أن عقولهم ليست سليمة لأنها لم تدلهم على هذا المعنى الواضح الذي يهتدي إليه كل عاقل، وهو أن الشتات هو أعظم أسباب الهزيمة، كما قال جل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذا هؤلاء عادهم الله جل بقلة عقلهم أو بفساد عقولهم، حيث لم يدركوا هذه الحقيقة التي يدركها كل عقل. بينما قال في مسألة تعظيم الله لا يفقهون، لماذا؟ لأن إدراك عظمة الله عز وجل وخشية الله عز وتعظيم الله سبحانه وتعالى هذا يحتاج إلى فقه وإلى فهم. أما هذا وهو الشتات وعدم التجمع والعداوة، فهذا يدركها كل عاقل حتى لو لم يكن مؤمن، حتى وإن كان غير مؤمن. فقال: لو كانت لهم عقول لكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مختلفة، فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم ومنافعهم الدينية والدنيوية. وليت يعني المؤمنين يعني يفهموا هذا الدرس جيدا، وهو أن اجتماع المؤمنين هو أعظم أسباب نصرتهم، وأن انخذال المؤمنين وعداوة المؤمنين فيما بينهم وتشتت قلوبهم هو أعظم أسباب هزيمتهم، هو أعظم أسباب هزيمتهم. قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. كمثل أي حال هؤلاء، حال هؤلاء الذين كحال الذين من قبلهم قريبا، حال هؤلاء المشركين من أهل الكتاب الذين أجلاهم النبي وأجلاهم المؤمنون من ديارهم، كحال هؤلاء الذين مضوا من قبلهم قريبا الذين ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا عاقبة أمرهم وسوء عاقبة أمرهم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الذين من قبلهم؟ قيل أن الله عز وجل يقول أن بني النضير هؤلاء حالهم كحال من سبقهم من كفار قريش الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فذاقوا عاقبة هذه العداوة بأن أخزاهم الله وأذلهم في غزوة بدر، لأن غزوة بدر كانت قبل غزوة بني النضير. وقيل أن هذا أن هؤلاء هم بنو قينقاع، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل إجلاء بني النضير، ويعني كلا الأمرين جائز وليس هناك تعارض، قد يراد مجموع الأمرين معا، أن الله جل يذكر بني النضير بحال أسلافهم من كفار قريش الذين هزموا في بدر، وبحال إخوانهم من اليهود بني قينقاع الذين اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعتبر بنو النضير بهؤلاء ولم يعتبروا ايضا بهؤلاء، فاستحقوا هذه العقوبه التي حاقت باسلافهم. قال هنا الشيخ سعد اختار ان الذين من قبلهم قريبا هم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، وهذا شأن كفار قريش في غزوة بدر، ولكن القول الآخر أيضا مذكور وذكره المفسرون. قال ولهم فذاك وبال أمرهم وعاقبة شركهم قريهم. طبعا الوبال هنا كلمة وبال معناه يعني الوابل المطر الشديد الكثير، وابل يعني المطر الشديد الكثير، الوبيل الشديد فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا. يقول يقال كلأ وبيل أو مرعى وبيل إذا كان هذا المرعى يعني ثقيل على الأنعام التي تأكله، فيكون عاقبته عليها عاقبة وخيمة وعاقبة سيئة وضارة، فيقول كلأ وبيل يعني عاقبته على الأنعام التي تتغذى عليه، الكلأ يعني المرعى، وبيل يعني إيه؟ يعني يؤدي إلى وخم هذه الأنعام ويؤدي إلى ضرر هذه الأنعام. فوبال أمرهم، الوبال يعني العاقبة السيئة والضرر الذي يحيق به. ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي ولهم إضافة إلى هذا العذاب الذي نالوه في الدنيا لهم عذاب أليم في الآخرة وهو عذاب النار. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي مثل المنافقين الذين غروا إخوانهم اليهود بأنهم سوف ينصرونهم وسوف يؤزرونهم وسوف يقفون بجانبهم، بل إذا تطلب الأمر سوف يخرجون معهم ويفارقون ديارهم يعني إرضاء لهم ويعني تطهيرا لقلوبهم. مثل حال هؤلاء المنافقين في غر اليهود وفي وعدهم ثم إخلافهم لوعدهم بعد ذلك كمثل الشيطان الذي يؤدي نفس الدور مع الإنسان الذي يوسوس إليه. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، يجيء الشيطان الإنسان فيزين له الكفر ويحسنه ويدعوه إليه، فلما يغتر الإنسان ويكفر إذا بالشيطان يتولى عنه أحوج ما يكون الإنسان إليه، بعد أن يمنيه الشيطان إذا به يتخلى عنه ويقول إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكذلك المنافقون فعلوا مع اليهود نفس الشيء، سوف ننصركم ونقاتل إلى جانبكم ونخرج معكم، ثم لما حاصرهم المسلمون إذا للمنافقون ينخذلون عنهم ويخلفون وعدهم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. طبعا هذه الآية الراجح أن الشيطان اسم جنس يفيد، وأما الإنسان هو أيضا ألف ولام في الجنس يعني عموم الإنسان، وإن كان المفسرون ذكروا تحت هذه الآية بعض الآثار عن قصة أحد عباد بني إسرائيل، وهذا يسمى التفسير بالمثال. تفسير بالمثال يعني هذا التفسير لا يعني يناقض استعمال الآية على العموم في كل الأمثلة كل الأحوال، فالعبرة كما قلنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ليس سببا، ولكن هذا يسمى تفسير بالمثال يعني يريدون مثالا ينطبق على هذه الآية. وحاصل هذه الرواية أن هناك أحد عباد بني إسرائيل عبد الله عز وجل ولم يكن يعصي الله عز وجل حتى يعني أعيا شيطانه، فأراد الشيطان أن يضله أن يغويه فزين له يعني أو فيعني أز أو دفع إليه ببعض النساء الحسام التي كانت يعني قد أصابها نوع من الجنون أو نوع من الصرع حتى يطببها وحتى يداويها، وكان لها إخوة، فلما ذهب الإخوة بأختهم لذلك العابد ليرقيها أو ليدعو لها، فالخلاصة الأمر أن العابد يعني كأنه وقع عليها وزنى بها، وحملت، وكان الإخوة قد تركوها عنده أمانة، ثم زين له الشيطان مرة ثانية بعد أن حملت، زين له الشيطان أن يقتلها حتى يعني لا يتضح. فبعد أن زنى بها وحملت قتلها ودفنها، ولما جاء الإخوة ليطلبوا أختهم يعني كذب عليهم، ثم افتضح أمره، فتمثل له الشيطان بعد أن ساقه الناس ليقتلوه، فقال له: أنا الذي زينت لك وفعلت كذا وكذا وكذا حتى فعلت ما فعلت، فاسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك من ذلك. فلما سجد له قال له: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. و يعني قتل الرجل وخسر دينه ودنياه. هذا أيضا كما يقول تفسير المثال، والأصل أن الآية على العموم. فكان عاقبتهما أنهما في النار، الداعي والذي استجاب له أنهما في النار خالدين فيها حال، خالدين فيها، ها، وذلك جزاء الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لما كان يعني بعد يعني ما تضمنته السورة من تأييد الله عز وجل للمؤمنين وإكمال نعمته عليهم بنصرهم على عدوهم، وكان ما كان من غنائم ومنافع دنيوية جاءت للمسلمين وغنمها المسلمون ووزعت عليهم كما أراد الله عز وجل وكما شرع الله عز وجل، أعقب ذلك تذكير الثلة المؤمنة بالإعداد للآخرة. فبعد أن اكتمل النصر وقرت العيون بجلاء أعداء الله عز وجل وغنم المسلمون ما غنموا، فجاءت الآيات تذكر المؤمنين باستعداد الآخرة والإعداد لها، بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يأمر تعالى عباد المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من لزوم تقواه سرا وعلانية وفي جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله عز وجل به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم، ماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة، إلى آخر الكلام الذي ذكره الشيخ السعدي. يا أيها الذين آمنوا طبعا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس هنا إبهار في موضع إضمار، كان الأصل أن يقال ولتنظروا ما قدمتم، ولكن ولتنظر نفس هذا الإضغار يفيد عموم كل نفس، يعني تنظروا ولتنظر كل نفس ما قدمت لغد. ما قدمت لغد، لغد قيل أي ليوم القيامة، ولكن عبر عنه بغد، وذلك إفادة بقرب هذا اليوم، تخويف لعباده المؤمنين أن يبادروا بالأعمال الصالحة، أن يبادروا بالأعمال الصالحة. قال قتادة: ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. فإذا غد هنا المراد به ماذا؟ يوم القيامة. وجاءت نكرة، ها؟ جاءت نكرة لتفيد التهويل، يعني ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وأي غد، وأي غد، ها؟ واتقوا الله، تكرر ثانية أو تكرر الآية ثانية في الأمر بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، وكأن هذا تعليل الأمر بالتقوى. فإذا علم الإنسان أن الله عز وجل لا يخفى عليه دقيق عمله ولا جديد عمله، فهو حري بأن يجتهد في تقوى الله عز وجل. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا تخفى عليه عملكم، لا تضيع لديه ولا يهملها. وهذا هذه الآية كما قال الشيخ أصل في محاسبة العبد نفسه. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، الأمر بالتقوى. ويشابه أقواما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حضور أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم. نسوا الله أي تركوا العمل بما يرضيه، تركوا العمل بحدوده وشرائعه. والنسيان يفيد الترك، النسيان بمعنى الترك. نسوا الله أي تركوا مرضاته، تركوا العمل بما يحبه ويرضاه. فأنساهم أنفسهم أي أنساهم حظ أنفسهم، أنساهم مصالح أنفسهم بأن أنساهم أن يعملوا عملا صالحا ينفعهم في الآخرة. أنساهم التوبة من الذنوب التي أسرفوا فيها. أنساهم كل ما من شأنه أن يصلحهم وأن يعود عليهم بالنفع في آخرتهم أولا وفي دنياهم أيضا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها فصار أمرهم فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكنهم تداركه ولا يجبر كسره، فهم الفاسقون، أو لأنهم هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون، ويقولون كما قلنا أن الفسق أصل الخروج، فالفاسق أو الفاسقون هم الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معصيه، يعني أي أسرعوا في معصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنة النعيم؟ هل يستوي مع من نسي حقوقه فشقي في الدنيا والآخرة؟ لذلك قال بعدها: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وكما قلنا أصحاب هنا يعني التعبير بالصحبة، لأن أصحاب النار هم الذين أصحابها الذين لا يفارقونها، وأصحاب الجنة هم أصحابها الذين لا يفارقونها. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهم الفائزون هذا أسلوب قصر، يعني لا فائز إلا هم. إذا أردت أن تعرف من الفائز فأصحاب الجنة هم الفائزون، فكانه حصر كل الفوز فيهم. أصحاب الجنة هم الفائزون. قال بعدها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ذلك الله القرآن لما حذرهم من نسيان الله عز وجل وتوعد الناس النار، وكان القرآن دالا على مسالك الخير محذرا من مسالك الشر. لذلك ما وقع الفاسقون في فسقهم إلا بإهمالهم هذا القرآن. لذلك نوه الله جل بشرف هذا القرآن فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، أي لتشقق الجبل وتصدع، وذلك من ثقل هذا القرآن ومن خشوعه لهذا القرآن. طبعا هذا الكلام إنما يراد به تحفيز المؤمنين على أن يتعاملوا أو على أن يقرأوا كتاب الله جل وأن يأخذوه بالخشية. قال ابن عباس: فأمر الله الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. إذا هذه الآية التي تذكر حال أقسى المخلوقات إذا نزل عليها القرآن الكريم بأن تتخشع، يتخشع الجبل ويتشقق ويتصدع، وذلك يعني من خشية الله عز وجل. فحري بالناس الذين يسمعون القرآن والذين وهداهم الله جل عقولا ليتدبروا القرآن، حري بهم أن يكونوا هم أولى بذلك. لذلك قال قتادة: عذر الله الجدل الأصم ولم يعذر شقي بني آدم. شقي بني آدم، هل رأيتم أحدا قط تصدعت جوانحه من خشية الله؟ شايف قتادة بيقول إيه؟ بيقول يعني الله يعذر الجبل الأصم، يقول القرآن لو نزل على الجبل لتخشع الجبل وتشقق، ها؟ ولم يعذر شقي بني آدم، هل رأيتم أحدا قط تصدعت جوانحه من خشية الله؟ فكأن هذا يعني هذه الآية يعني تفيد حث المؤمنين على أخذ كتاب الله بالخشية الشديدة والتخشع كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال وتلك بعدها قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الشيخ فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب، لكمال تأثيره في القلوب. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح العباد في كتابه الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيخ. كأن الشيخ ذهب إلى عموم المعنى في قوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يعني كان أضرب لكم هذا المثل لتتفكروا فيه فتعلموا أهمية تدبر القرآن وخشية الله عز وجل. فكذلك آيات القرآن إنما أنزلها الله عز وجل لكي يتفكر العبد فيها ويستخرج منها العلم والحكمة. قال عز وجل بعدها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هذه الآيات الكريمات اشتملت على كثير من أسماء الله عز وجل الحسنى وعلى أوصاف العلى العظيمة الشأن وبديعة البرهان، فأخبر تعالى أنه الله المألوه المعبود الذي لا إله إلا هو، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام، وكل إله سواه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، علم شامل، شامل لما غاب عن الخلق ولما يشاهدونه. ثم بعموم رحمته، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الرحمن واسع الرحمة، رحمته وسعت كل شيء، رحمن الدنيا والآخرة. الرحيم ذو الرحمة الخاصة الواصلة لعباده المؤمنين، وكان للمؤمنين رحيما. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الممالك في العالم العلوي والسفلي وأهله، والجميع مماليك لله عز وجل فقراء مدبرون. الملك القدوس، القدوس أي المقدس المنزه المطهر، وقيل المبارك. السلام، السلام قيل الذي يسلم خلقه من ظلمه ويسلم خلقه منه، وقيل السلام السالم من كل عيب ونقص، السالم من النقائص الكامل سبحانه وتعالى. وقيل أيضا السلام المسلم على أوليائه في الجنة. إذا السلام إما أن يقال السلام يعني السالم من كل نقص وعيب، وإما أن يقال السلام الذي سلم خلقه من ظلمه، أو السلام المسلم على أوليائه. السلام المؤمن، المؤمن قيل من الأمن، من الأمن يعني الذي يؤمن خلقه منه من ظلمه، الذي يؤمن خلقه من ظلمه يجعلهم آمنين. وقيل المؤمن أي المصدق لأوليائه، يصدق رسله بأن يرسل إليهم بأن يرسل معهم الآيات والمعجزات التي تدل على صدقهم، فهو بذلك يصدق أوليائه ويصدق رسله. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، المهيمن الشهيد الرقيب، وقيل الأمين المهيمن. العزيز الذي لا نكيد له ولا نظير له. يقال شيء عزيز يعني شيء نادر. فالعزيز الذي لا نسيل له ولا نظير له، وقيل العزيز الغالب القادر، من حسن العزيز، من حسن المنيع يعني، وذلك على الله عزيز يعني، وذلك على الله ممتنع. فالعزيز هو الممتنع الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء. الجبار، قيل الجبار أي العظيم الذي لا مثيل له. الجبار العظيم يقال نخلة جبارة، أي نخلة طويلة عظيمة. الجبار العظيم. وقيل الجبار من الجبر، أي من الإصلاح، الذي يجبر أولياءه ويجبر عباده، يصلح شؤونه، يصلح شؤونهم. وقيل الجبار من الإجبار، يعني الذي قهر العباد ويجبر خلقه على ما يشاء من أمره. كل هذه معاني الجبار. الجبار قيل العظيم، وقيل الذي يجبر خلقه على ما يشاء من أمره، وقيل الذي يجبر أمور عباده ويصلحها ويقوم عليها سبحانه وتعالى. المتكبر، المتكبر أيضا قيل في المتكبر الذي تكبر عن كل نقص، تكبر عن كل نقص. وقيل الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله، وقيل الذي تعظم عن ظلم العباد، وقيل المتكبر ذو الكبرياء، ذو الكبرياء. العلي الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعاده. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. قال ابن كثير الخالق، الخلق يعني التقدير، أي قدر هؤلاء الخلق، قدرهم. أما البر فهو الفعل يعني التنفيذ، وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه، فكأن الخلق معناه تقدير، تقدير الخلق، ولم يخرج بعض الخلق للوجود، فإذا أخرجه للوجود برأه، يقول برأه يعني البارئ، يخرج ما قدره إلى الوجود وينفذه. أما التصوير فهو بعد الإبراء أو بعد البرء، التصوير هو بعد البرء، يعني أن يشكله أو أن يصوره على الصورة التي أراد. فالخالق والبارئ المصور هنا جاءت على ترتيب، أنه قدر أولا ثم أخرج ونفذ، أو أنه أخرج وفرى ما قدره إلى الوجود، ثم صوره كما قال في أي صورة ما شاء ركبه. يقول الخلق التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجابه سوى الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر يعني يقصد زهير بن أبي سلمى، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أي أنت تنفذ ما خلقت، أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع أن ينفذ ما يريد. فالخلق التقدير، والبر هو الفن والتنفيذ. منه يقال قدر الجلاد ثم ترى، أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده. قال تعالى الخالق البارئ المصور، أي الذي إذا أراد شيئا قاله كن فيكون، على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله عز وجل في أي صورة ما شاء ركبك. قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. والله جل أعلى وأعلم، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. كده بقى إن شاء الله يعني تمت قراءة سورة أو تفسير سورة الحشر. ولو كان في أسئلة متعلقة بالسورة ممكن نستقبل الأسئلة في الدقائق القادمة، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في تفسير سورة الممتحنة. وجزاكم الله خير. طيب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.